أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم خمسة أجزاء، أعطي علي بن أبي طالب من ذلك أربعة أجزاء، وأعطي سائر الناس جزءا واحدا، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا لعلي بجزء الناس أعلم من الناس بجزئهم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في البحث السابق، حيث أشرنا إلى أن الإيمان فطري بوجود الله تعالى، ووضحنا هذه المسألة بما يتناسب والمقام. نحاول اليوم نستكمل هذا البحث، لأن عندي بحث في الأخير نجعله في آخر هذا اليوم لكي نختم بعد هذا الباب، يعني فيه فائدة وجدت بعض الأبحاث الجميلة ولو استقطاع سريع للفائدة. بعد أن ثبت عندنا بحمد الله أن الإيمان بوجود الله ماذا أمر فطري لا ريب فيه، وهو من الوضوح والبداهة بمكان، هنا الماتن رحمة الله تعالى عليه السيد عبد الله شبر يؤكد حقيقة أخرى لطيفة، وهي أن الإيمان الفطري بوجود الله يشمل جميع الكائنات. لاحظ من العالم السرعة جمع الكلمات في كلمة واحدة. نعم، الإيمان الفطري بوجود الله يشمل جميع الكائنات، وهذا على ما تقدم، يعني بعد أن ثبت بوضوح من خلال الأمر الفطري والذي يدركه الإنسان بوجدانه، فضلا عن الآيات المؤكدة الروايات المؤكدة التي قرأناها مع بعض التحليل الذي تقدم في البحث السابق، هنا يريد على ما تقدم يقول: هل الظاهرة هل منحصرة في الإنسان أو لا؟ حتى سائر الموجودات هي عندها معرفة. طبعا في البحث العرفاني هذه المسألة وهذه الحقيقة من الوضوء من الواضحات المكان. لماذا؟ لأن العرفاء يبنون أساس وأصل، هو بالفائدة لكي تعمق الفكرة اللي طرحها، يعني واللي طرحها بشكل بسيط تقريبا. العرفاء يطرحون هذا الأصل، وهو مسألة أن جميع الوجود، يعني كل عالم الإمكان، يعني ما سوى الله، كل عالم الإمكان كله بأسره ما دام هو وجود، هذا الوجود يقول لا يأتي إلا وتأتي عساكره معه. ما هي عساكره؟ العلم، الإرادة، القدرة، الحياة وما شابه. يعني الوجود وكمالات الوجود، يعني كل شيء تضع يدك عليه سواء كان موجودا ماديا، موجودا مجردا، موجودا مثاليا، ما شئت فعبر، كل موجود في هذه الحقيقة، نعم تشتد قوة وضعفا. يؤكدون على الأشياء التي قد يكون الإنسان يغفل عنها أو لا صعبة التصور فيها، مثلا مسألة الجدار الآن أو الشيء الجامد، الوجود المادي الآن، هذا الوجود المادي له حياة، له شعور، له إرادة، نعم كل ماذا بحسبه، كل بحسبه، كل ومرتبة الوجودية. يعني بعبارة أخرى، ما دام هو وجود حتما فيه ماذا؟ علم، قدرة، إرادة. التفتين. ولذلك يستفاد حتى في الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم، فضلا عن الآيات، هذه إشارة واضحة لكن تفسيرها وتحليلها العلمي يطرحوها العرفاء بشكل جدا لطيف، خصوصا في بذرة بعد الحكم المتعالي ملا صدره يؤكد عليها، وهي تعبير سريان الوجود في جميع عالم الإمكان. فإذا سرى الوجود في جميع عالم الإمكان سرت معه عساكره العلم والإرادة والحياة وما شاكله. مثلا هذا الكتاب الآن، هذا الكتاب أمر جامد، لكنه هذا وجود، فإذا صار وجود يعني فيه علم، فيه إرادة، فيه قدرة، فيه حياة، فيه شعور. فإذا هالبحث العرفاني طبعا في محل البحث المعمق، لكن ألفت الأخوة لهذه المسألة. اللطيف أن حتى الآن العلم الحديث، بعدين عشان أقرب لك الفكرة، العلم الحديث جاي يأكد لك هالحقائق. الآن مثلا الدراسات الموجودة، هذا باب التأييد، إحنا ما راح نستخدم باب الاستدلال، الاستدلال في محله، من باب التأييد مثلا الآن ثبت في محله بأن الأرض التي يقصى الله عليها تختلف آثارها الوجودية عن الأرض التي يطاع الله فيها، هي آثار. مثلا يقولون الآن اكتشفوا بأن الهر، هذا القطن نسميه احنا قربة، هذا إذا مر على نفس الأرض التي عصي الله عليها يحدث لها نفور. أكو دراسات موجودة الآن غربية، مو دراسات إسلامية، وهذه معصية، صارت معصية أو مخالفة للقانون أو شيء ما شئت فعبر، فإذا مرت عليه هذه الحيوان يحدث له حالة نفور واشمئزاز وهروب، بينما الأرض التي لا أقيم فيها عدل، أقيم فيها حق، لم يعصى الله فيها، تجد الحيوان يأتلف تماما مع هذه الأرض. لاحظ حقائق أخرى موجودة يم يذكروها، مثلا الماء، مثلا تجربة سواها مثلا الماء الذي يقال عليه لا إله إلا الله ويوضع في الثلاجة الفريج، يقولون يحرص له صفاء خاص أكثر مما لم يذكر عليه اسم الله أو كلمة لا إله إلا الله أو شيء من هذا القبيل. مذكورة هذه الأبحاث على كل حال، مواقع موجودة. فشاهدي هذا باب التأكيد أو التأييد لهذه النظرية التي تطرح عند العرفاء. ومن هنا يقول العرفاء بأن حتى شهادة الأيدي والأرجل يوم القيامة خاضع لنفس القانون. هذا الوجود الآن المادي صحيح فيه روح، ولكن له حياة شعورية تؤثر، تشهد، تعترض، تتكلم، تنطق. لاحظ الآن مثلا من باب، حتى من باب مثلا يقولون الآن باب الشيء يذكر أن عالم الطبيعة كله بأسره ينسجم تمام الانسجام مع الذي ينسجم مع القوانين الإلهية. يعني هناك علاقة بين شدة أو مدى انسجام الإنسان أو انسجام أو تطبيق القواعد الإلهية أو صح التعبير الأحكام الإلهية على الإنسان وبين مقبولية الطبيعة له. فكلما كان أقرب للتطبيق كلما كان الطبيعة ماذا معه. تعبير السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي يقول كلما قرب الإنسان إلى الله فإن الطبيعة تشايعه وتساعده في الوصول إلى الله، كلها بأسرها بشراشرها كلها توصله إلى الله سبحانه. بالعكس كلما يتمرد تعاكسه ويصل النتيجة أنه ما لا تدمره أساسا، والزلزال والبراكين وكذا لها ارتباط في طاعة الإنسان ومعصية الإنسان، قرب الإنسان وبعد الإنسان. أتذكر قديم كنت أقرأ في كتاب قصص العجيبة السيد دستوي رحمة الله تعالى عليه، يذكر هذه القصة وخلصتها بأنه إنسان هكذا في إحدى البلدان حضر زواج، والزواج صار في رقص وقناع وفجور وكذا، واشمأز من هالوضعية وطلع يعني منكر هالوضع، وراح إلى بيت، ذهب إلى بيتهم وأراد أن يستلقي وينام. فتلك الليلة حدث زلزال في آخر الليل في نفس القرية أو المنطقة، وانتدمرت على بكرة أبيها. الغريب أنه التفت عليه شجرة وأخرجته من الركام. لاحظ هذه القصة معروفة يعني أحد البلدان على كل حال. فشاهد يستشهد بأن هذا لأن أنكر المنكر أو مثلا عاند الحالة العصيانية وحالة المعصية وما شابه ذلك، الله سبحانه وتعالى له قانون خاصا أنقذت، شلون قانون استثنائي خاص له علة، كل شيء له علة، لكن هذا مثل القانون الخاص عشان اللي تفتح في محلها فقط. على كل حال فشاهد إذن الحقيقة ديبات إذن الواضحات. مثلا الآن الأرض التي يصلي عليها الإنسان، تصلي على هالسجادة مثلا لها آثارها الوجودية، لها آثار وجودية. لو عندك قدرة أن تسمع أو ترى لوجدت الآثار أو سمعت الآثار منها. ولذلك الأرض التي يمشي عليها المؤمن دائما تخاطبها، أصلا تفرح بأن يخطو عليها المؤمن، تخاطبه وتكلمه. أصلا تقول يعني بعض الكشفات العرفاء أنه المؤمن ما يمر على شجرة على ثمر على شيء إلا وتتمنى أن يتلقف هذا المؤمن، تدعوه أصلا ولكن غير محجوب. فأنت لما تزور الإمام في الزيارة تقول وفتحت باب فهم بلذ مناجاتهم وحجبت عن سمعي كلامه وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. يعني انت ما تسمح وحتما يرد عليك الامام وحتما يفرح بمجيئك وحتما يصير يستقبلك بتعبيرنا، ولكن انت الحجاب من عندك، لكن الله عوضك انك عندك قدرة انك تخاطب، فتح الباب عندك باب الانس بالمخاطبة وما شاكل ذلك، وإلا الخبل الكمل حتما يدركون هذه الحقيقة. نفس الشيء هذه الارض التي يصلى عليها ويعبد الله عليها ويطاع الله عليها، هذه لها آثار تكوينية. واحد الاستدلالات على ذلك المؤمن إذا كان في حالة النزع من المستحبات أن ينقل إلى أين؟ إلى مصلى، فيحدث نوع من الخفة والارتياح في أثناء المغادرة والعروج كذا والانتقال إلى النشأة الأخرى، هذه من آثارها. وهكذا حقائق عجيبة. يعني إذا ذي المسألة مسألة، يعني هذه تقريب لها الفكرة، ولا مبناها العرفاني هو هكذا يقولون بأن كل ما هو موجود له حياة، له علم، له قدرة، لأن هذا من تعبيرنا رشح من رشحات وجود الحق سبحانه وتعالى، فتكتنس فيه كمالات الحق ولكن كل بحسب هذه الحجارة. والدليل القرآن يؤكد هذه الحقائق كذلك بأن الحجارة تسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يسبح الكل يسبح، مهم الكل خاضع تحت موازين القرب والبعد من الله سبحانه. هو هذا اللي ذكرنا الآن، كان هذا التقريب المبسط لو مسألة أنه الوجود، هم يعطون هذا الاعتقاد بأن الوجود بما هو وجود لا يمكن أن يكون منفصل عن كمالات الوجود اللي هي العلم، القدرة، الحياة. أنا قلت لك هذا يعني بحثة في محل المفصل، لكن هذا بنيتهم يطرحوها وأنا قربتها بأمثلة تقريبية ولا في محل هناك أكثر. يعني مثلا لما تقرأ بعض الروايات حتى في قضايا الحيوان، الحيوانات تجد معنا روايات تؤكد يعني لهم خطابهم الخاص، لهم مثلا في الروايات إنه مثلا لا تستقرب مثلا حصان الإمام أو جواد إمام الحسين يخاطب الإمام أو يدافع عنه، يوجد علاقة يدرك نسبة من الحق. لاحظ، واللطيف أن الدميري صاحب كتاب الحيوان عندما يتكلم عن الجواد والحصان وصفاته وكذا استدرار يتكلم عن خصائص فرس الإمام الحسين، لكن ضبط طبعة الجديدة الظاهر مو موجود، ما شايف، أنا حاولت حصل ما حصل، الطبعات القديمة موجود. هو استطرادا سبحان الله يتكلم عن فرس الإمام الحسين وعن امتيازاته الخاصة، أو ذي الناقة اللي عن الإمام الصادق الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يحج عليه 25 سنة حج لم يضربها مرة واحدة، وكانت العلاقة خاصة أصلا. حتى لما تقول الرواية عن الإمام الباقر موجودة بأنه عندما دفن الإمام السجاد سلام الله عليه شعرت هذه الناقة وجاءت إلى قبره سلام الله عليه في البقيع وأخذت تضرب على قبره حتى ماتت، والإمام أوصى وصية خاصة أنها لا ترمى بل ترثن كراما لها. هذه
والجذع
أحسنتم جذع النبي صلى الله الذي حن على فراقه سلام الله، هذه حقا، هذه كل إذن خاضع لهذا المبنى، مبنى بأن هذا وجود والوجود له ماذا؟ كمالاته، نعم كل بحسبه. طبعا تشجير البحث وتفريعه وتعميقه كما أنا أشرت في محله، ما لي واضح الآن البنية بهذا التقريب. وطبعا في حقق حتى في وجدانيات العرفاء أو الأولياء أو حتى المؤمنين العاديين يلحظوا هذه الملاحظات، يعني في بعض الحيوانات اللي هم يرتبطوا بها، مثلا أجلكم الله الحمير قبل ينقل عجيب، أنا واحد من الملالي وكان أعمى بصير يعني سبحان الله يركب على حمارة فذي حافظة مآتمة بدرجة متناهية توصل كل ليلة موضع المأتم اللي عادة يروح له، عادات عنده فنفس المأتم سبحان الله توصل الليلة الليلة فلاني في أنس خاص يعني بالتجربة بالحفظ
قريتنا أحد السادة هو عامة عندنا قطة، إذا أرادوا رح نكن حط العصا على القطة لأن توفي يقولوا لما تتحرك تتحرك لما مات.
نعم
بعد وفاته
أي ما هو بعد، يعني هذا فيه إحساس فيه شعور فيه أون. ولذلك تجد الأولياء سلام ترضى الإمام سلام الله على الإمام، حتى في الرواية هذه مشهورة من المشهورات القرآن، حتى بكتب السنة قضية نزول الأسود على الإمام الهادي سلام الله عليه في أيام المتوكلة توكلي، فتجد كلها خضعت للإمام سلام، بسبتت أمامه جلست وهو يصلي وكأنه يخاطبها كأنها تخاطبه، فهذه الهيمنة الوجودية أي سبحان الله. فعجيبة ذي الحقائق يعني سبحان الله، أقولك حتى العلم الحديث جاي يقرب لك هالأفكار بشكل عجيبة، تقرأ أنت ذي الدراسات الجديدة أو تتابعها أو مثلا حتى في أدبياتهم في أفلامهم في مسلسلاتهم الغربيين عندهم هاللمسات دي من بعد تحسها بوضوح، لكن من بعد صارت أمور مركوزة والغيبيات جاية أصلا تأخذ مجراها في الحياة ومقبوليتها ومشاكلها ذلك. هذا كان مقدمة وتوطئة أنا طرحتها للفكرة اللي يطرحها من يطرحها، هذا أولا. الشيء الثاني وهو أن لكل هذه لها عبادات خاصة، يعني مع المعرفة بالله هي مهم كذلك عابدة، لكن لها لها عبادة خاصة، تسبيح خاص، كل شيء له تسبيح خاص، إيه كل شيء له تسبيح خاص. ولقد ورد في الروايات أن الطائر لا يصطاده الطيار إلا إذا غفل عن ذكر الله، أي الطائر هذا اللي تصيب ما تصيب السكتون إلا في لحظة غفلة عن ذكر الله، يعني يستحيل أن يكون ذاكر لله ويصطاد، لأن إذا كان يذاكر لله يعني هو في حصن الله، وفي حصن إذا كان في حصن الله بعد الله يمكن لا طيار ولا غيره يصطاده. كذلك نفس الإنسان ما يسقط في أي معصية إلا إذا هو غافل عن ذكر الله، لا تجتمع المعصية مع ذكر الله، تجتمع مع غفلة الله.
كيف تقريب الغفلة؟
نفس الشيء بنفس الملاك بنفس الطريقة سبحان الله.
هل يعني هم
يعني بقض نظر عن في الحساب لهم عقاب لهم، هذا مسألة خلافية طبعا في الحشر وغيره، لكن كلامنا أنه الآن هذه أو هذه الحيوانات في النتيجة لها مرتبة شعورية، إذا لها مرتبة معرفة، إذا لها مرتبة عبادة، كيفيتها كذا سبحان الله ما ندري يعني تفصيلاتها وكذا. حتما المعصوم، لك إحنا معنا ورد في الروايات بأن المعصوم يعرف جميع لغات جميع لغات المخلوقات، كل المخلوقات كل عوائل، ولذلك ثبت فعلا بأنه عدد لغات الحيوانات مع البشر مع كذا 5 ملايين لغة، 5 ملايين لغة. وذاك الإمام المعصوم يطلع عليه كل هذا، ولكن يكلم الطائر يكلم القرآن صريح
لأنه
منطقة أحسنتم من كمالات أصنها، ولكن الهدهد مع سليمان سلام الله عليه سلام الله على سليمان أي فهم له بالعكس، وكان يعني له دار في مثلا في الشرف هو عن نقل الخبر دي اللي تعبده، وبالعكس هي أحسن وسوى خير، وبعدين تزوج نبي الله سليمان بلقيس، يعني سوى خير حتى عن سليمان أي فهدهد يعني. فالنتيجة فهذه حقائق عجيبة يعني جدا حقائق عجيبة سبحانه نعم. واضح إذن هناك عبادة خاصة لمن لهذه المخلوقات. على هذا التحليل وهذا التقريب نأتي إلى كلام من؟ إلى كلام اللي هو صاحب الكتاب اللي يقول الإيمان الفطري بوجود الله يشمل جميع الكائنات. أقول ويمكن الدعاء أن وجود الصانع فطري بالنسبة إلى البهائم، بعد على هالتحليل ذكرنا وإن كان مبسط بعد مو قضية الدعاء هذه حقيقة أصلا، لكن هو يذكر ربما من باب يعني بعض ما يتقبلها بسهولة أو يستوحش مثل هالمطالب يعني. أقول ويمكن الدعاء أن وجود الصانع فطري بالنسبة إلى البهائم وسائر الحيوان فضلا عن أفراد الإنسان، ففي الحديث أن سليمان بن داود خرج يستسقي فمر بنملة ملقاة على ظهرها. سبحان الله دعاهم ذا الإخوة هذا ترفع القوائم الأربع ترجم لها الأربع هذا عبادية خاصة ملقاة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب غيرنا. قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. وفي الأخبار شواهد كثيرة على ذلك يقف عليها المتتبع. هذه واضح حتى في القرآن قضية مثلا قول النملة لي ادخلوا مساكنكم قبل أن بعد هذه كلها حقائق قرآنية عجيبة. بعد قل رواية تنكرها ضعيف السنة لكن القرآن يقول لك هالحقائق بعد. نعم. وحكى الفخر الرازي عن رجل أنه اتفق في بعض الأزمنة جدب وقحط شديد فخرج الناس إلى الصحراء للاستسقاء ودعوا فلم يستجاب لهم. قال الرجل فصعدت إلى الجبال فرأيت ظبيا يسرع إلى الماء من شدة العطش فلما انتهى إلى الغدير رآه جافا من الماء ما في ماء فتحيا وجعل يكرر النظر. هذا الظبي معتاد يشوف ماء هنا ما شافه فرفع رأسه إلى السماء وجعل يكرر النظر إلى السماء ويحرك رأسه مرارا فظهرت سحابة وارتفعت وأمطرت حتى امتلأ ذلك الغدير فشرب الظبي ورجاء. سبحان الله. ونقل عن صياد أنه رأى ظبية تضع ولدها أو ظبية فلما قصدت أن أصيدها فرت مني وتركت ولدها فأخذته فلما رأته في يدي رفعت رأسها إلى السماء كأنها تستغيث وتستعين بالله تعالى فإذا بحفرة في طريقي فوقعت فيها استاهل وأفلت ولدها من يدي فأخذته أمه وذهبت به. استجاب الله سبحانه استجاب لأنه يرجع ابنها. وهذه حقائق عجيبة الآن يعني حتى الدراسات طبعا في علم الحيوان تأكد لك الحقائق. أنت أقرأ دراسات زي الآن علماء العصر الجديد خصوصا ذل المحققين في علومهم أحداث عجيبة عن النمل عن النحل عن الحيوانات عن كذا. مثلا النمل الآن تأكل دراسات أصلا مجتمع عجيب مجتمع يعني له نظم وقوانين أصلا مجتمع ما في عاطل ولا تشوف نملة في مجتمع النمل بيكار التعبير عاطل من العمل مجتمع الكل يتمتع بكبنة الحقوق من وظيفة من حياة مرفهة من حياة كريمة صحيح لاحظ. فشاهد إذن هذه النملة عجيبة يعني لها حقائق لها بروتوكولاتها لها نظامها الخاص وما شاكل ذلك. في قصة هذه جيبوها في فلوريدا ولاية فلوريدا أكو في إحدى الغابات نمل بالمليارات عدد هائل نمل منطقة مستعمرة نمل بعدد هائلة ما ريد يفتحوا مشروع أو بيحفروا أو ماي أو كذا فكانوا يراقبوا الوضع ذلك المختصين وكذا. فالعجيب أن النمل عندما حس أن هذا الماي أو الجدول أو المشروع بيجيهم في لحظات قليلة جدا صار داخل مجتمع النمل عملية استنفار للخروج من هالموطن والانتقال إلى موطن آمن بسرعة متناهية بهالعدد الهائل من النام. يقول لك حتى ذيل المختصين أصلا تعجبوا عرضة الخطة شلون اللي طبقوها ذيل النام للخروج من المأزق. يقول مسؤول فلوريدا احنا لو وصلنا الآن بيجينا بعد كم يوم بركان أو فيضان أو زلزال ما نعرف نقل هالعدد إلى منطقة آمنة. كم ترض كم احنا كم مليون مليون في هالمنطقة أكثر أقل مثلا ما عندنا الخطط اللي عند النمل اللي كثروا ينقلوا هالعدد الهائل الى منطقه امنه قبل ما يجيهم الماء او المشروع او شيء. هذا منهج عندهم سبحان الخالق بعد هدايه التدبير لله. نعم واضح. على كل حال دي حقائق بعد كثيره سبحان الله واثق هذه الحقائق من الوضوح بمكان. هذا تمام الكلام إخواني في هذه النقطة. بعد ذلك هو في البحث الأخير، طبعا هذا آخر الأبحاث اللي في البحث التوحيد، معرفة الله تعالى أول المعارف الإنسانية، معرفة الله تعالى أول المعارف الإنسانية. هذا الكلام اللي ينقله طبعا نقل عن بعض العلماء أنه قال هذا كلام من؟ كلام ملا صدرة رحمة الله تعالى عليه. أنا كنت أتابع سبحان الله شفته، ولا هو ما في مصدر هني، ما ذاكر مصدر الكلام، لكن شفته في شرح حصول الكافي، اللي يريد سجل المصدر شرح حصول الكافي مجلد 3 صفحة 20، شرح حصول الكافي مجلد 3 صفحة 20. هنا أنا أنقل لك بس شيء عشان تعرف، نقرأ الكتاب احنا بس نقرأ لك بس لكي نقول انه هذا من كلام الشيخ صاحب أبو الله صدر عليه رحمه. يقول إنارة كشفية تحت العنوان اعلم اعلم ان اظهر الموجودات واجلاها هو الله، نفس العبارة. فكان هذا يقتضي، طبعا بعض الاحيان هو يسوي عملية حذف واضافة، ولا نفس الكلام هو الكلب الناس يعني الآن هم نقلنا من نسخة أخرى أو على طريقة بعض مثلا يحذف بعض الأسطر ويضيف أو شيء من هذا القبيل. شوف، فهو أشد ظهورا لأنه كلما هو أقوى وجودا فهو أشد ظهورا، هذه قاعدة معهم، كلما كان الوجود شديد كان في الظهور شديد، كلما كان الوجود قوي كان في الظهور قوي. الآن يأتي إشكالية، لماذا خب إنزين الله إذا كان وجوده أشد الوجودات و وجوده أقوى الوجودات، فلماذا تجد الناس يبحثون عن أدلة لإثبات وجوده؟ كويح أن يذكر في هذا البحث بحث جميل واقعا، ما السبب؟ لذا كلام الله صدر عليه الرحمة، واضح وقال من الكلمات والمقاطع المهمة. ولذلك يقول إذن هناك تراتب عندهم، ثلاثة أمور تترتب على بعضها البعض. أولا الوجود الشديد والقوي يكون ماذا؟ أظهر وجودا وأشد وجودا، وعليه يكون تكون معرفته أول المعارف. هذا عندك ثلاثة أمور متتابعة أو متسلسلة فيما بينها. إذن ما من كان أشد وجودا فهو أشد ظهورا، ومن كان أشد ظهورا فهو أول معروف. واضح، هذه معادلة يطرحوها العرفاء أو الحكماء فيما بينهم. ولك يقول كلام الله صدر طبعا، لأن وجودات ما سوى من اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله سبحانه، لأنه كل ما هو هذه مو كلما، كل ما هو أقوى وجودا فهو أشد ظهورا، إذ الوجود هو النور والله أقوى الموجودات، لأن وجودات ما سوى منه وبه حصلت وبإشراق ذاته عليها ظهرت. فكان هذا يقتضي أن يكون معرفة أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها إلى العقول وأسهلها على العقول، ويرى الأمر على ضد ذلك. مع كل هذا نجد بأن وجوده نحتاج إلى دليل عليه، ومعرفته صارت ما هي أول المعارف، شو السبب؟ هو يبحث هنا في هالنقطة، واضح؟ فإحنا عشان لا يكون البحث بعد نقرأ مقطعين، فأنا حبيت أشيركم إلى المصدر الذي يراجع، فنقرأ بشكل سريع مع بعض التوضيح لهذا المطلب المهم حسب الوقت، بعد ما هذا الوقت كيفين ننتهي منه أو لا. قال البحث السادس وهو الأخير، البحث السادس وهو الأخير، نعم البحث السادس وهو الأخير في معرفة الله تعالى أول المعارف الإنسانية. إذن واضح الآن المعادلة، أشد وجودا أظهر وجودا أول معروف، هذه أساس البحث. الآن يبدأ في بحث آخر وهو لماذا اختفى، إذن لماذا هذا الخفاء، لماذا نحتاج إلى الاستدلال، يفسر هذا ببحث دقيق. يقول نقل عن بعض العلماء اللي هم الله صدر عليه الرحمة، نقل عن بعض العلماء أنه قال اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله، فكان هذا يقتضي، وحدث ذاك بعد ولا كان واضح ذاك بعد، فكان هذا يقتضي أن تكون معرفة أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول. وهذا نفس العبارة شفتوها أنتم واضحة بها. ونرى الأمر بالضد من ذلك فلا بد من بيان السبب فيه. وإنما قلنا إن أظهر الموجودات وأجلاه هو الله تعالى لمعنى لا نفهمه الذي فهلش نقول خلنا نجيب لك مثال عشان تتضح الحقيقة، وهو أن إذا رأينا إنسانا يكتب أو يخيط مثلا كان كونه حيا من أظهر الموجودات. سبحان الله، يعني أنت من تشوف أن واحد كتب لافتة على الجدار، كتب كلمة، كتب ممنوع الترخيم، شوف هالعبارة يتبادر في ذلك أن الذي كتبه حي، يعني في أثناء كتابته حي، ما كتبه واحد ميت، حي موجود يعني كتبه. لاحظ مثلا كونه حيا من أظهر الموجودات، فحياته وعلمه وقدرته للخياطة، يعني سواء الكتابة أو الخياطة، أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة. يعني الآن لو تشوف أنت واحد خيط ثوب، شوف هذا الثوب الذي خيط موجود الآن، موجود معروف في المحل تشوفه أنت، فمجرد شوف هذا الثوب الذي خيط مباشرة تأتي بذلك بأن هذا حي، عنده علم، عنده قدرة، عنده إرادة، هذه الصفات تكون من أظهر الصفات. نعم توجد صفات خفية قد تثبت وقد لا تثبت، مثل صفاته في مثل ما يقول مثلا صفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه وصحته ومرضه، كل ذلك لا نعرفه، وصفات الظاهر لا نعرف بعضها وبعضها نشك فيه كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته. إذا عندك صفات ظاهرة وصفات باطنة، صفات الباطن قد ما نعرفها، صفات الظاهرة قد نعرف بعضها ولا نعرف بعض في هذا الإنسان الآن، لكن حتما شيء من أجل وأوضح الأمور ما هو؟ أن يكون حي في أثناء ما خاطه، عالم، قادر، هذه بعد الصفات ماذا؟ من أظهر وأجلى ما يدركه الإنسان. أما بقية الأمور الأخرى فيها قد أدركها وقد ما أدركها. ما رمت تلها النقطة، أنت الآن هذا الكتاب عندما تقرأه أمامك كتاب ملا صدر، من تقرأه على طول واقع حي عالم قادر على صيغ ذلك. أما والله شكل ملا صدره، شهوة ملا صدره، باطن ملا صدره، ظاهر ملا صدره، طويل، عريض، ضعيف، متين، ما قاعد نشك فيها. لاحظ، إذا ما نسمي بأجلى وأظهر الأمور. قال نعم، أما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيا فإنه جلي عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته. سبحان الله، أدرك أنه بعقلك ما أدرك حياته وعلمه وقدرتك بالحس، لأنك أنت بصرك لم يقع عليه، بصرك لم يقع عليه.
وكونه حيا،
حيا أو حيوان بالمعنى الأعام ما أدري، نتكلم عن إنسانه يعني. فإنه جلي عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته وقدرته وإرادته، لأن لازلنا في المثال إحنا، صحيح يكون حيوان يعني حيوان ناطق مثلا. فإنه جلي عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته وقدرته وإرادته، فإن هذه الصفات لا تحس بشيء من الحواس الخمس، ثم لا يمكن أن تعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته. أنت من خلال خياطته وحركاته بالخياطة وكذا عرفت هذه الصفات. فلو نظرنا، واضح الآن أنا يريد ينتقل من المثل إلى الممثل له، فلو نظرنا إلى كل ما في العالم لم نعرف به صفاته، فما لم نعرف به صفاته، فما عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلي واضح، ووجود الله تعالى، ووجود الله تعالى وقدرته وعلمه وصفاته يشهد له بالضرورة، كما نشاهده وندركه بالحواس والظاهر بطنه من حجر ومدر ونبات وشجر. إذن إدراكنا عندما نشاهد كل هذا العالم ندرك بعقولنا أن الصانع له ماذا؟ حي عالم قادر مريد في أعلى مراتبها، كما نحس بالأمور الحسية مثل الحجر والمدر والنبات والشجر، رغم أنه لم يقع حس البصر ولا السمع ولا الذوق على حياة الصانع وحياة القادر وقصد على القادر والعالم والحي والمريد وما شاكل ذلك. يقول وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر ومدر ونبات وشجر وحيوان وسماء وأرض وكوكب وبر وبحر ونار وهواء وجوهر وعرض، بل أول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأصنافنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا، وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا. يعني أظهر شيء الآن اللي نتركه أولا حتى غيرات تحل عند الإنسان في طوله في عرضه في حياته في كذا في حركاته سكناته، ثم محسوساتنا بالحواس الخمس، ثم مدركاتنا بالبصيرة والعقل، وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد. يعني بعبارة أخرى ما تدركه أنت بالحواس هذا يحتاج إلى الحاسة من المدر والحجر والشجر والبحر، هذا تدركه بالحواس، والشيء تدركه أنت بالبصيرة ما تدركه بالحواس، تدركه ماذا؟ بالعقل والبصيرة اللي قلنا الحياة والعلم والقدرة والإرادة. إذن لكل مدرك مدرك خاص به، فمدركاتك التي هي على نحو الحياة والعلم والإرادة ما تأتي بالحواس أو تدرك بالحواس، تدرك بماذا؟ أحسنتم بالعقل والبصيرة وما شابه ذلك. بين مدركات عندك أنت المحسوسات تدركها بالحواس، يريد يأكلها عام. يقول وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد، وجميع ما في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقه، سواء اللي تدركه الآن بالحواس أو تدركه أنت ماذا؟ بالعقل والبصيرة. في النتيجة كل هذا يدل على أن هناك ماذا؟ ماذا؟ أو هناك يدل على وجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها، ودل على علمه وقدرته ولطفه وحكمته. والموجودات المدركة لا المدركة مو المدركة لا حصر لها، فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد له إلا شاهد واحد وهو ما أحسسنا من حركة يده، فكيف لا يظهر عندنا من لا يتصور في الوجود شيئا داخل نفوسنا إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته جل. يقول يعني هذا المثال، إذا أنت من خلال الكاتب حركة يده دلت على أنه حي، فكيف بذلك الموجود اللي شواهد في نفوسنا وفي ما خارج نفوسنا كلها دلائل على عظمته وقدرته وحياته وإرادته، فكيف لا تكون دليل على وجوده سبحانه وتعالى؟ لاحظ أنا ممكن استعجلت بس لأنه بعد ما يحتاج أكثر يعني. إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله، إذ كل ذرة فإنها تنادي بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتها، لأن قلنا وجودها عين الفقر والحاجة تحتاج إلى موجد وحركة، وكل حركة تحتاج إلى ماذا؟ إلى محرك، وإنما تحتاج إلى موجد ومحرك الله ويشهد بذلك. الآن يذكر أول وثاني. أولا تركيب أعضائنا وأتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ونبات شعورنا وتشكل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة، فإن نعلم أنها لم تأتلف بنفسها كما نعلم أن يد الكاتب لم تتحرك بنفسها، ولكن لما لم يبقى في الوجود مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعرف له نعم ومعرف له، فعظم ظهوره فابتهرت العقول ودهشت عن إدراكه، فإذا ما يقصر عن فهمه عقولنا له سببان. الآن يقول على كل هذا الظهور إذن وهذا الوضوح اللي شواهد في أنفسنا وفي خارج ماذا أنفسنا، وكلها شواهد وأدلة ناطقة على وجوده سبحانه وتعالى. الآن يأتي هذا التساؤل المهم، لماذا إذن هذا الخفاء؟ لماذا هذا الخفاء؟ هنا يريد أن يذكر لك سببين. لاحظ ما هما هذان السببان. طبعا ظاهرا الوقت وهذا المطلب لأنه مهم، انتهى ظاهرا الوقت بعد خذنا نعم كم ما تحب دخل لأن في مطالب هذا يحتاج إلى نفس جديد التعبير هنا. كافي هالمختار إن شاء الله، ما كان نوعا أن أخلصه، لكن قد إن شاء الله والدرس الآتي، لأن هذا المطلب مهم إن شاء الله نوضحه ونختم هذا البحث ببعض الإشارات وختام للمطالب اللي تقدمت إن شاء الله، لكي ننتقل إلى البحث الآخر اللي هو توحيد الله تعالى. هذا تمام الكلام أخواني في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هذه أولا.